بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نتكلم عن أول علاج من العلاجات التي ينبهنا إليها كتاب الله عز وجل لتطهير النفس الإنسانية من شوائبها التي تجعل منها نفسا أمارة بالسوء. هذا العلاج الذي كنا نتحدث عنه هو التفكير أو التفكر. عرفنا التفكر وأوضحنا الفرق بينه وبين ما يتمتع به الإنسان من وعي وعقل، ولا مانع أن أعيد لكم تعريف التفكير والفرق بينه وبين الوعي الإنساني. قلت لكم التفكير أو التفكر هو الساحة الواسعة النظيفة التي يهيئها الإنسان لحركة العقل، بحيث يتحرك العقل في هذه الساحة مستقلا بذاته، بعيدا عن إيحاءات الغرور، بعيدا عن إيحاءات العصبية، بعيدا عن إيحاءات ردود الفعل، بعيدا عن إيحاءات حب الذات، بعيدا عن إيحاءات العقد النفسية. هذه الساحة لابد أن تتهيأ أمام العقل حتى يصغي الإنسان إلى قرار العقل صافيا عن الشوائب. طيب، هذه الساحة كيف تتحقق؟ وكيف يمكن أن أكونها أمام عقلي؟ عن طريق التفكر، بأن أجلس فأفكر وأتأمل. ترى هل أنا مندفع إلى هذا المشروع الذي اتخذته، أو إلى هذا القرار الذي فكرت فيه، هل أنا مندفع إلى ذلك برغبة نفسية جامحة، بدافع عدواني، بعقد نفسية، بردود فعل، بعصبية، أم أنا مندفع إلى ذلك بقرار عقلي صاف من الشوائب؟ لكي أعلم الأمر لا بد من أن أتفكر ولا بد أن أتأمل. وقلت إن الإنسان لكي يفكر فيتحرر من هذه العوامل الزائفة التي تختلط مع صوت العقل، ينبغي أن يكون هذا التفكر في نجوة من الناس، وينبغي أن يكون هذا الإنسان المفكر بعيدا عن الضوضاء، وإلا لم يستفيد شيئا. ذلك لأنه أراد أن يهرب من المشاعر الغريزية التي تختلط بصوت العقل. فإذا كان يجلس مع ضوضاء من الناس وقد ازدحم الجو الذي حوله بأفكار وآراء وكلمات ونحو ذلك، فلسوف يجد نفسه أمام المشكلة ذاتها. ينبغي أن يختلي إلى نفسه، ينبغي أن يركن إلى شيء، قلت لكم شيء من العزلة، كعلاج يأخذ الإنسان نفسه به جرعة إثر جرعة، دون أن ينبت بذلك عن المجتمع والعلاقات المجتمعية والعلاقات الاجتماعية. أوضحت لكم هذا في الدرس أو في الأسبوع الماضي. وينبغي أن أضيف أيها الإخوة كلاما في تعميق هذا المعنى الذي أقوله لكم، هو أننا إذا عمدنا إلى إنسان يجلس في نادي ليلي أو في مقهى صاخب، جاء صديق إلى هذا الإنسان وأخذ يحدثه عن مشكلة تتعلق بحسابات أعماله التجارية، حدثه عن مشكلة معقدة تتعلق ببعض علاقاته أو ظروفه الاجتماعية أو الوظيفية، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا الإنسان يصغي قليلا إلى صاحبه هذا، يجرب أن يفهم ماذا يقول وأن يدع عقله يتفاعل مع هذا الكلام، لكنه يكتشف بعد دقائق أنه لا يستطيع أن يستوعب الكلام الذي يحدثه صاحبه به. يقول قم بنا قم بنا، لأن المكان مزدحم صاخب، لن أستطيع أن أفهم منك هذا الذي تقول، قل لنا قم بنا لنبتعد إلى ركن قصي حتى أفهم منك. يقومان إلى مكان هادئ ثم يعود فيحدثه، وإذا به استوعب هذا الكلام، امتص عقله هذا الشيء. هذا الأمر أيها الإخوة، أنا لا أضرب مثلا، هذا الكون كله أشبه ما يكون بنادي ليلي، أشبه ما يكون بمقهى صاخب. إذا جلس الإنسان في هذا المقهى متأثرا بالضوضاء، متأثرا بالضجيج، وقد حدق عينه في كل الصور والمشاهد، هيهات أن يملك عقله فرصة لإدراك الحقائق، هيهات أن يصل عقله إلى فرصة للتنبه إلى الفرق بين الحق والباطل نهائيا. لابد أن يستل نفسه هذا الإنسان بين الحين والآخر من هذا الصخب، ولابد أن يجلس فيتفكر كما يأمر كتاب الله سبحانه وتعالى في كثير من آي كتابه المبين، وقد استعرضت لكم بعض هذه الآيات في الأسبوع الماضي. وإني لا أعلم، كثيرين من الناس كانوا فيما مضى تائهين عن دروب الحق، كانوا زائغين عن معرفة الذات وعن معرفة الهوية الإنسانية. ما الذي انتشلهم من واقعهم ذلك؟ ما الذي جعلهم يستقيمون على الإيمان بالله بعد الانحراف في متاهات الإلحاد؟ الذي جعلهم ينصعون إلى الحق ويضعون أنفسهم على هدي عقلاني من صراط الله سبحانه وتعالى، ساعات من الفكر لا أكثر، لكنها كانت ساعات من الفكر مع الذات، بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن المناقشات، وبعيدا عن الصخب والضجيج الاجتماعي الذي تعرفون. وهذا الجو كثيرا ما يلجئ الله سبحانه وتعالى إليه بعض عباده عنوة بدون اختيار. ربما رجل مثلا حبسه المرض في داره مدة من الزمن، فانقطع عن لقاءاته، عن علاقاته الاجتماعية، انقطع عن لياليه، عن سهراته، اضطر إلى أن يجلس، وانقطع عنه ربما كثير من الرفقة والأصحاب. ماذا يصنع وهو يجلس إلى نفسه؟ بدأ يفكر في الذات، بدأ وهو يصغي عرضا ربما إلى بعض من آي كتاب الله سبحانه وتعالى، بدأ يتنبه. ما المزية التي يتمتع بها هو في هذه الساعة؟ المزية هي أنه بعيد عن الضوضاء، بعيد عما يستثير نفسه، بعيد عما يحرك لواعج غرائزه، بعيد عن عقده النفسية، بعيد عن ردود الفعل، بعيد عن عصبيته. هو هكذا يجلس مع الذات، أصغى إلى شيء من كتاب الله عز وجل، مثلا أصغى إلى كلام القارئ وهو يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وإذا بهذا الكلام يتسرب شيئا فشيئا إلى حنايا قلبه بعد أن يمر بعقله، يفكر في هذا الكلام، وقد تخلص من الضوضاء، تخلص من الأسباب التي تمزج له الحق بالباطل. هذه الكلمة جعلت طوايا قلبه المظلم يشرق بالهداية. أو جلس وحيدا يفكر وليس بينه وبين التفكر في ذاته أحد، وإذا هو يصغي إلى هذه الكلمات النورانية العجيبة من كتاب الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماذا تتصورون أن تفعل هذه المقاطع، هذه الكلمات في قلب إنسان ابتعد عن ضوضاء الدنيا، ابتعد عن الصخب والضجيج، ووقف وجها لوجه يبحث عن صوت العقل ليدرك الحقائق، وواجهته هذه الكلمات وأخذ يتأمل فيها؟ ماذا تتصور؟ تنقله في لحظة، لا أقول في دقيقة، في لحظة واحدة من التيه إلى الرشد، تنقله في لحظة واحدة من الضياع إلى التحقق بمعرفة الذات. أرأيتم إلى الفكر ماذا يصنع أيها الإخوة؟ أجل رحم الله ابن عطاء الله إذ يقول: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. نعم، هذا هو الدواء الأول. والآن ما هو الدواء الثاني الذي يأخذنا به كتاب الله عز وجل لكي نعالج نفوسنا؟ أعود فأذكركم، نحن نتحدث عن الأدوية التي ينبهنا إليها كتاب الله عز وجل لنشفي بها قلوبنا بل نفوسنا من أمراضها. هذا ما نتحدث عنه، أي لنرقى بنفوسنا من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى النفس، إلى مستوى النفس المطمئنة الراضية بقرار العقل وحكمه. هذا ما نتحدث عنه. من العلاجات التي يرسمها لنا بيان الله عز وجل في هذا الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو يقول مرة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرهم شورى بينهم، يتلون كتاب الله، ورتل القرآن ترتيلا. الكلام في هذا كثير، ولعلكم سمعتم آيات كثيرة يأمرنا كتاب الله عز وجل من خلالها بأن نقبل إلى كلام الله الذي يخاطبنا به فنصغي إليه. ترى ماذا يفيد إصغائي إلى كلام الله عز وجل؟ قبل كل شيء ينبغي أن أتساءل ما هو كلام الله حتى أتبين الفائدة التي ستتحقق من وراء إصغائي إليه. هذا الكلام الذي نجده أمامنا في المصحف أيها الإخوة ليس كلام زيد من الناس، هو ليس كلام بشر، لا نبي ولا رسول ولا رجل رباني من الناس أبدا، لفظا ومعنى. لا لفظ من كلام البشر وصياغاتهم، ولا معناه قد تولد من أفكار البشر وآرائهم إطلاقا. وإن عز عليك أن تؤمن بهذا الذي أقول فارجع إلى دلائل أن هذا القرآن ليس كلام بشر. ولسنا الآن على استعداد لأن ننتقل من موضوع إلى موضوع، هذا شيء سبق أن أوضحناه وسبق أن ذكرنا الكثير من دلائل على أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن هذا كلام الله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا كلام من خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا يعني أن هذا كلام ذلك الذي خلق هذه المكونات كلها وأدارها على الوظيفة التي شاء. هذا كلام أحكم الحاكمين الذي تبصر حكمته من خلال الذرة الصغيرة بل الهباءة بل ذاك الذي كانوا يسمونه الجزء الذي لا يتجزأ، وتدرك حكمته من خلال الأجرام العلوية المترابطة المتآلفة بعضها ببعض. هذا الإله الحكيم في صنعه، هذا هو الذي وضعك أمامه إن صح التعبير وناجاك من خلال خطابه لك. أرأيت إلى أهمية هذا الكلام، إلى هذه المزية التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان؟ فإذا تبينت أن هذا الكلام وهذه حقيقته هو نجوى الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض، إذن ستدرك أهمية تأثير هذا الكلام على عقلك وعلى قلبك وعلى طوايا نفسك. وأنا الآن قبل قليل ضربت المثل بفاعلية الفكر لدى صاحبه ماذا يصنع، لكن عندما وضعت شيئا من كلام الله كمادة خام لهذا التفكير، عد إلى هذا الكلام الذي ذكرته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أتدرون بأي مناسبة قال الله لرسوله هذا الكلام أيها الإخوة؟ كان ذلك يوم اقترحت عليه ثلة من صناديد المشركين في مكة، أن اقترحوا عليه أن يجعل لهم مجلسا خاصا بهم لا يشترك معهم فيه الفقراء والمساكين وهؤلاء الموالي والعبيد والأرقاء، إذن ربما يصغون إلى كلام رسول الله وربما يتفاعلون ويؤمنون. فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستجيب وبأن يجعل لهم مجلسا خاصا بهم يمنع الفقراء والمستضعفين والمساكين من حضوره. وقبل أن يقرر ويعزم أنزل الله على رسوله هذا الكلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. انظروا إلى العتاب: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى آخر الآيات. أنا عندما أجلس وأضع كتاب الله عز وجل أمام وأتبين أن الذي يخاطبني بهذا الكلام هو رب الخلائق، هو قيوم السماوات والأرض، ويخيل إلي أن هذا الكلام خطاب لي أنا وحدي، ماذا تتصورون أن يفعل بي هذا الكلام؟ عندما أقرأ العتاب الرقيق في كلام الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إلى متى؟ إلى متى قسوة القلب؟ إلى متى الإعراض عن المنعم والتشبث بالنعمة؟ إلى متى أكرمكم بالرغد الذي من شأنه أن يوصلكم بي فيقطعكم الرغد عني؟ انظروا إلى هذا العتب الذي جاء مصوغا بهذه الطريقة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأني؟ ولقد وأحسب أني قلت لكم مرة أن الفضيل بن عياض وكان من التائهين والمنحرفين وكان لصا، كان قد تسور جدارا ذات ليلة لينقض إلى داخل الدار فيسرق منها ما تيسر، ولما وقف فوق الجدار يتسمع إلى ما في داخل الدار، هل في الدار أحد مستيقظون أم الكل نائمون، هل من حركة، هل من نأمة، هل من صوت، أخذ يصغي والوقت في منتصف الليل وجنحه، إذا بصوت يتلو كتاب الله من داخل الدار يتلو هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فضيل هذا تصور أن هذا الكلام خطاب له وهو وحده، لأنه هذا الكلام يتلبسه فعلا، حاله حال إنسان تائه معرض والله عز وجل يناديه. تأمل في هذا الكلام، هذا كلام غريب، ليس كلام بشر، ولو كان كلام بشر لما أثر فيه إطلاقا. دخلت سهام هذه الكلمات سويداء قلبه وهيجته أيما تهيج، فرفع صوته إلى الأعلى ينادي قائلا: بلى يا رب لقد آن، بلى يا رب لقد آن. وانقلب إلى الطرف الآخر من السوق وأسرع إلى داره يغتسل ويصلح التوبة مع الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها السادة والسيدات إلى ما يفعله كتاب الله عز وجل. هو يحركك، يحرك قلبك رغبا، رهبا، تحببا، بيانا لغذاء العقل من كل دليل ينبهك إلى أن الله موجود وإن كنت لا تراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. في ساعة من الساعات يملأ قلبك رهبة، في ساعة أخرى يملأ قلبك رغبة، في ساعة من الساعات يجذبك إليه حبا. وفي القرآن كل هذا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان هذان الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ماذا تتصور أن يفعل بك هذا الكلام وأنت تقرأه؟ القلوب تصدأ أيها الإخوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقال له أحد أصحابه وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة القرآن وتذكر الموت. هذا كلام سليم وعجيب، لكنك لا تشعر بأن قلبك قد ابتلي بالصدى، تظن أن الأمر طبيعي، تبتلى بقسوة، تسمع الحق فلا تنصاع إليه، تسمع من يذكرك بالدلائل فلا تتأثر بها. السبب ليس أن ما يقال لك باطل، لكن السبب أن قلبك قد أصابه الصدى لأسباب كثيرة أخرى. جلاء هذا الصدى أن تصغي إلى كتاب الله عز وجل. إن كان يصلحك الترهيب فأصغي إلى ما فيه من ترهيب، وإن كان يصلحك الترغيب فأصغي إلى ما فيه من ترغيب. انظر إلى قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعد لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اقرأ ما يحلو لك، تلمس في كتاب الله عز وجل ما تراه دواء لمرضك، ضمادا لجراحك، ولسوف تجد في كتاب الله عز وجل كل هذا. انظر كم يتحبب رب العالمين سبحانه وتعالى إليك عندما يذكرك بنعمه، عندما يذكرك بفضله، ابتداء من ذاتك إلى ما هو حولك، إلى ما قد أقامه بينك وبين أهلك من صلة السكن. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هو الذي جعل هذا. إن في ذلك لآيات، لكن لمن؟ لقوم يتفكرون. انظر إلى التعبير الذي يستعمله بيان الله عز وجل عندما يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا ليس كلام رجل، ليس كلام إنسان من أبناء ابن آدم، ليس كلام رسول، هذا كلام ذاك الذي نزل الوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك كلام من علم، الذي وصفه الله عز وجل بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هو الواسطة بين رب العالمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي رسول الله بحرف من هذا الكلام، معاذ الله أن يكون دجالا يقول لهم هذا كلام الله ثم يكون هذا كلامه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا تلاوة كتاب الله عز وجل أيها الإخوة هي العلاج الثاني. لكن فما آداب هذه التلاوة؟ أولا من ناحية الكم، ينبغي أن يكون للإنسان ورد دائم من تلاوة كتاب الله عز وجل في كل يوم، قل هذا الورد أو كثر. ولقد صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الواحد منهم يخرج من داره إلا بعد أن ينظر في المصحف ويقرأ ما تيسر فيه، ما تيسر. نعم. والإنسان إذا وجد نفسه قد شغل عن ورده من تلاوة كتاب الله في الميقات الذي حدده لنفسه فليقضيه في وقت آخر، هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان إذا بدأ يقرأ كتاب الله ينبغي أن يتحلى بالطريقة التي بينها لنا كتاب الله عز وجل عندما قال ورتل القرآن ترتيلا، عندما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما قصة هؤلاء الناس؟ هو ما قال أفلا يقرؤون، قال أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن أن تنقل كلامه إلى عقلك، وأن تحاكمه إلى وعيك، وأن لا تجعل لسانك فقط ذا الحظ من هذه القراءة. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أقبلت إلى كلام الله عز وجل تتلوه بلسانك وتسمع نفسك حتى يقال عنك قارئ، وإلا فأنت تتأمل لا تقرأ. إذا أصغيت إلى كلام الله سبحانه وتعالى وقرأته وأنت تتدبره وتتأمله، فإن هذا الكلام يدخل إلى حنايا قلبك. هنالك آداب أخرى كثيرة لتلاوة القرآن سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أيها الإخوة أننا نتحدث عن مشكلة النفس الأمارة بالسوء على حد التعبير القرآني، والعلاج الذي يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى لتزكية هذه النفس وتطهيرها ولتحويلها من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس المطمئنة والراضية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن خطورة النفس الأمارة بالسوء، وعن أنها هي منبع الأخطار المختلفة التي تعاني منها الإنسانية في كل عصر من العصور. ثم تكلمنا عن العلاج الذي يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى لهذه النفس، وكان حديثنا في آخر هذه الحلقة عن أول علاج من العلاجات التي يذكرنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أخذ الإنسان نفسه بشيء من التفكر والتأمل بين الحين والآخر. وتحدثنا عن آداب التفكر وكيف أنه لا بد للإنسان أن يهيئ لنفسه المجال الملائم لهذا الفكر الذي يؤثر على النفس ويصعد من مستواها. وقلنا إن من أهم هذه الآداب أن يأخذ الإنسان نفسه بين الحين والآخر بشيء من الخلوة وبشيء من العزلة. ثم بدأنا نتكلم عن العلاج الثاني الذي ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل، وهو أن يأخذ الإنسان نفسه بوظيفة دائمة من تلاوة كتاب الله عز وجل، وذكرتكم بالآيات القرآنية الكثيرة التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده بالإكثار من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، وانتهى بنا الأمر فيما أذكر عند هذا الكلام. بقي أن نتكلم عن شيء من آداب تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في الحديث عن هذه الآداب، أعود فأذكركم أننا إنما نهيب بأنفسنا ونلزم أنفسنا بوظيفة دائمة من تلاوة كتاب الله عز وجل من أجل تطهير أنفسنا من هذا المرض الخطير الوبيل الذي يسميه كلام الله سبحانه وتعالى، أو يسمي النفس عندما تتلبس بهذا المرض، يسميها النفس الأمارة بالسوء. لا شك أن تلاوة كتاب الله عز وجل لها فوائد كثيرة جدا، لكننا الآن لسنا بصدد الحديث عن تلك الفوائد، إنما نريد أن نتكلم عن أثر تلاوة القرآن على النفس، وكيف ينقل كتاب الله عز وجل إذا ألزم الإنسان نفسه بتلاوته، كيف ينقل كتاب الله عز وجل النفس الإنسانية من مستوى النفس التي ابتليت بأمراض الشحناء والبغضاء والحسد والأحقاد والعجب والكبر والتعلق بزخرف الدنيا ومتاعها، كيف ينقل كتاب الله عز وجل النفس الإنسانية من هذه الحال إلى الحال التي تتحرر هذه النفس فيها من هذه الأمراض كلها، وعندئذ تتهيأ هذه النفس الإنسانية لخدمة المجتمع الإنساني خدمة حقيقية صافية عن الشوائب. هذا هو الموضوع الذي يدور حديثنا حول محوره. والآن تعالوا نتساءل عن آداب تلاوة كتاب الله عز وجل حتى يحقق هذا العلاج الهدف الذي نتكلم عنه. أول أدب من آداب هذه التلاوة أن نتقن تلاوة القرآن، وأن لا يتعتع الإنسان أثناء تلاوة شيء منه، ذلك لأن الإنسان الذي يقبل على قراءة كتاب الله عز وجل قبل أن يتقن تلاوته، عندما يرى نفسه يعاني أثناء تلاوة هذا الكتاب من صعوبات في النطق بكلام الله سبحانه وتعالى، لا يجد نفسه لا يستطيع أن يقيم لسانه على نطق سليم بهذه الكلمات أو الجمل أو الآيات، فإن فكره كله ينحصر في محاولة إتقان هذه التلاوة، وينصرف عندئذ فكره عن التأمل في المعنى والتأمل في المضمون الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان به. أرأيتم إلى إنسان يريد أن يقبل على كتاب الله عز وجل فيقرأ منه شيئا بين الحين والآخر، ولكنه لم يتمرس بقراءة هذا الكتاب ولم يأخذ نفسه بتلاوته حتى يقيم لسانه بسهولة على النطق به، ورأى نفسه يتعتع بتلاوته، فتجد أن فكر هذا الإنسان أخذ ينحصر كليا في محاولة النطق السليم به، في محاولة إقامة لسانه على نطق سوي دون عوج ودون خطأ. وعندئذ، وكما تعلمون، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكره كله يتجه إلى اللفظ، يتجه إلى تقويم ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ابتعد كليا عن المضمون الذي هو المفيد والذي هو الذي يتصل بشغاف النفس ويؤثر على المشاعر الإنسانية. هذا الذي أقوله لكم ينبهنا أيها السادة والسيدات إلى مدى أهمية وضرورة إتقان الإنسان المسلم تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ينبهنا إلى أن الإنسان ما ينبغي أن يتصور أن القرآن شأنه كشأن أي كتاب آخر، فكما أن أي منا يعتمد على ملكته الثقافية العامة فيقرأ مجلة من المجلات أو جريدة من الجرائد، وإذا هو يمضي في قراءتها بطريقة سليمة، كثيرون هم الذين يقيسون القرآن على هذه الكتب والمجلات المختلفة الأخرى، يظن أحدهم أنه إذا أمسك بكتاب الله لأول مرة وإن لم يكن قد تعهد نفسه بقراءة هذا الكتاب أنه يستطيع أن يقرأه وينفذ في تلاوته كما يقرأ الكتب الأخرى، لكن للقرآن شأن آخر، للقرآن أسلوبه المتميز، للقرآن ضخامة عباراته المتميزة، ومن ثم للقرآن رهبته الخاصة. ذلك لأن أي إنسان عندما يمسك بكتاب الله عز وجل يجد أنه يقبل على كلام غير الكلام الذي يعرفه فيما يقرأ وفيما يسمع، ومن ثم فإذا لم يكن هذا الإنسان قد تمرس وتلقى القرآن مرة ومرتين وثلاث مرات إلى أن سهلت ألفاظ القرآن على لسانه وأصبح قادرا على تلاوتها دون تعب ودون أن يحصر تأمله في هذا النطق وفي كيفيته، فلسوف يجد عنة شديدا في تلاوة القرآن. وأقول لكم بحق وبدون مبالغة إن أكثر المسلمين اليوم غرباء عن كتاب الله عز وجل، ومن ثم فكتاب الله عز وجل غريب عنه. ربما تجاوز الكثير منهم مراحل متعددة من الثقافة العامة ثم الثقافة الخاصة ثم التخصصات العلمية المختلفة، ولكنه لم يلتفت التفاتة ذات أهمية إلى كتاب الله عز وجل. فإذا دعي في لقاء كهذا اللقاء، في مناسبة كهذه المناسبة، أو بدافع شعور ديني أن يجلس إلى كتاب الله عز وجل فيقرأ شيئا منه، يجد نفسه كأنه سائح يسيح في بلد غريبة لا عهد له بها، فهو يسير في سككها وشوارعها بتحفظ، ومن ثم فهو يمشي في جنباتها بشيء من القلق والخوف. هذه التلاوة بهذا الشكل لا تفيد، بل لا بد للإنسان أن يتعهد نفسه منذ صغره بإتقان تلاوة كتاب الله عز وجل عن طريق التلقي. ينبغي أن يتلقى هذه الألفاظ الذي يقرأها في كتاب الله عز وجل من إنسان سبق أن تلقاها هو الآخر من إنسان آخر، ويمكن أن يتلقى هذا الإنسان كتاب الله عز وجل من أشرطة مسموعة، وما أكثر الأشرطة السمعية التي نصغي من خلالها إلى تلاوة دقيقة وسليمة لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب أو هذا الشرط الأساسي ينبغي أن نضعه في اعتبارنا أيها الإخوة. وأعود فأقول لكم، لو أنني أقبلت لأقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل ابتغاء أن أنعش بهذه التلاوة نفسي، ورأيتني لا أستطيع أن أقيم لساني على تلاوة سليمة، فلسوف يتجمع ذهني كله وتفكيري كله من أجل اللفظ، من أجل إتقان القراءة. إذن لسوف أعجب عن التأمل في معاني القرآن، ذلك لأنني لم أفرغ بعد من اللفظ حتى أتفرغ وأتهيأ للإقبال إلى المعنى. هذا الأدب الأول الذي ينبغي أن نتذكره دائما، والذي ينبغي أن يحملنا على أن نأخذ أنفسنا أفرادا وجماعات ومجتمعا ومسؤولين بضرورة رعاية كتاب الله سبحانه وتعالى وتنشئة الجيل في ظلال من إتقان تلاوة هذا الكلام الرباني العظيم. الأدب الثاني أيها الإخوة، أتقن الآن تلاوة كتاب الله عز وجل، وإذا قرأنا فبوسعنا أن نصرف أذهاننا رأسا إلى التأمل في معاني. ينبغي وأنا أمسك بكتاب الله عز وجل أن أتصور بادئ ذي بدء، أنني أقف من هذا الكلام أو من هذا الكتاب أمام الله سبحانه وتعالى، وأنني أتلقاه خطابا من الله سبحانه وتعالى لي، أي ينبغي أن أحطم مما بيني وبين كلام الله سبحانه وتعالى سدود الألفاظ ومظهر المصحف والألسن التي البشرية التي نقلت لي هذا الكلام، بل ينبغي أن أتصور أنني أقف تماما كما وقف سيدنا موسى في جبل الطور يتلقى خطاب الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعم، بل ينبغي أن تتصور وأنت تتأمل في هذا الكلام الذي يخاطبك الله به أنه لا ينقصك سوى أن ترى الله عز وجل، وكأنك تقول لله كما قال موسى وقد سمع نجوى الله عز وجل له: ربي أرني أنظر إليك. إذن ينبغي أن نتصور ونحن نتلو كتاب الله عز وجل أنها رسالة وجهت إلينا من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان من خلال إقباله إلى هذه الرسالة إنما يصغي إلى خطاب الله سبحانه وتعالى. وهذا واقع، هذا ليس خيالا أيها الإخوة. ألا تعلمون أن هذا القرآن خطاب لله سبحانه وتعالى؟ ألا تعلمون أنه عندما يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ألا تلاحظون أن هذا خطاب لجميع البشر؟ وخطاب الله لجميع البشر إنما يكون عن طريق مخاطبته لأحدهم، وأنت واحد منهم، فما لك ولسائر الناس؟ أزل من فكرك بقية الناس وتصور أنك واحد ممن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأدب الثاني أيها الإخوة. كلما أمسكنا بكتاب الله عز وجل ينبغي أن نتصور أننا الآن نتلقى نجوى الله سبحانه وتعالى لنا ومخاطبته إيانا، ومهما قرأت وتلوت فتصور أنك تصغي إلى خطابه القدسي لك. هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثالث أيها السادة والسيدات تدبر كلام الله عز وجل. التدبر، أعني بالتدبر أو التدبر وهي كلمة قرآنية، المراد منها أن تخترق الألفاظ لتقف أمام المعنى، وأن لا تحبس نفسك أمام صيغ القرآن وعباراته وبلاغته. كثير من الأدباء والذين يهتمون بالبلاغة إذا قرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل انتعشوا وأخذتهم النشوة للصورة البلاغية التي يرونها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا غلط، لا بأس أن تتأثر بالصورة البلاغية، لكن على أن تكون سائرا في الطريق تتجاوز الصورة البلاغية لتقف بعد ذلك على المضمون، على الهدف الذي يخاطبك الله سبحانه وتعالى به. الصور البلاغية في كتاب الله خادمة للمعنى، والمشاهد الأدبية الأخاذة في كتاب الله عز وجل أيضا خادمة للمعنى. فإذا أردت أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فتدبره، تأمله، ولقراءة سورة صغيرة من كتاب الله بتدبر وبتأمل في المعاني والمضمون خير من قراءة القرآن كله بالطريقة التي يفعلها كثير من الناس وكأنهم يسابقون الزمن في تلاوة ألفاظ القرآن حتى ينهي ختمة من أول القرآن إلى آخره. نعم، هذا الإنسان مثاب على أنه يحرك لسانه بألفاظ القرآن، لكن أين هو ثواب التدبر؟ لا ثواب. ثم أين هو العلاج الذي يأخذ الإنسان نفسه به عند قراءة القرآن؟ هنا لا يوجد علاج، أي لن تستطيع من خلال سردك للقرآن بهذه الطريقة المستعجلة كما يفعل كثير من الناس، إذ يقول لقد ختمت في أسبوع واحد القرآن ختمة كاملة ويتباهون بذلك. هذه الطريقة لن تشكل جرعة دوائية لتعالج بها نفسك الأمارة بالسوء أبدا. ومن ثم ينبغي أن إذا جلست إلى كتاب الله تعالى أن تقرأ آياته وأنت تتدبر في المعاني التي ترتسم من وراء الألفاظ. وما فعل إنسان هذا وهو يتقن كتاب الله أولا ويتصور أن هذا الكلام جاءه خطابا من الله عز وجل، ثم بدأ يخترق الألفاظ ليصل إلى المعنى، إلا وأنعشه هذا الكلام أيما إنعاش وانسكب منه سر عظيم جدا إلى طوايا نفسه، وشيئا فشيئا تتهذب هذه النفس وتصاعد من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المتحولة إلى حالة النفس المطمئنة بأمر الله الراضية بقرار الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. الأدب الرابع والأخير في هذا الصدد، أنك يا أخي القارئ أو يا أختي التي تريد أن تقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، لعلك وأنت حديث العهد بالإقبال على كتاب الله عز وجل تعاني أو تحمل أثقالا من الكبر، من العجب، من الاعتداد بالذات، من العصبية للأفكار والمذاهب، ومن ثم فلعلك تقبل على كتاب الله بعين الناقد، بعين الإنسان الذي يريد أن يقرأ كما يقرأ أستاذ كلاما لتلميذ، وكأنه يحاول أن يبحث عن عثرات. إياك أن تقرأ كتاب الله بهذه الطريقة، حتى وإن كنت لم تتشبع بعد باليقين بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، جرد نفسك بادئ ذي بدء من كل هذه الأثقال، جرد نفسك من عصبيتها، جرد نفسك من العجب، من الكبرياء، من الاعتداد بالرأي، جرد نفسك عن ذلك كله، وقف موقفا حياديا لا للقرآن ولا على القرآن، وحاول أن تتبين الحقيقة. لكن لا يستطيع الإنسان أن يتبين الحقيقة من كلام يقرأه إذا كان مثقل الذهن بعصبيات، إذا كان مثقل الذهن بأهواء، إذا كان متكبرا. مستحيل. هذا كإنسان قد وضع على عينيه عصا عتبة ثم إنه يحاول أن يرى النور. حرر نفسك من هذه العصابة التي أعني أنها الكبر، العجب، الاعتداد بالذات، التمسك بالرأي والتعصب للرأي وللمذهب. هذا كله ينبغي أن تزيله، لا من أجل أن تتبنى بالمقابل شيئا آخر، لا تتبنى شيئا آخر، قف حياديا وقرأ عندئذ كتاب الله عز وجل. لماذا أركز على هذا الأدب تركيزا كبيرا؟ ذلك لأن كتاب الله عز وجل فيه سران متناقضة، وكل سر يتجه إلى من يستأهله. فالقرآن فيه شفاء للصدور وللقلوب وللأجسام أيضا، هكذا يقرر كلام الله عز وجل كما ستجدون. ولكن القرآن أيضا سبب إضافي من أسباب العمى القلبي، عمى الفكر، سبب أيضا من أسباب قسوة القلب. كيف؟ إذا أقبل الإنسان على كتاب الله عز وجل وهو متجرد عن كبريائه،
عن أنانيته، عن غروره، عن عصبيته الأسبقية. وكان يقصد أن يجد في هذا الكلام علاجه وشفاءه، إن كان فعلا كلام الله سبحانه وتعالى، وليتصور هذا إذا اتجه إلى كتاب الله بهذا الشكل، فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه من هذا القرآن بما فيه من شفاء وبما فيه من علاج، ولسوف ينتشله شيئا فشيئا من واقعه السيء. وهذا معنى كلام الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن للمؤمنين، للمؤمنين. أما الإنسان الذي سمع كلامي هذا وأقبل إلى كتاب الله عز وجل لكن بنفس متكبرة، وكأنه يقول أرونا لنقرأ شيء من هذا الكلام، وأخذ يقلب صفحات هذا القرآن، ولكن أثقال كبريائه وغروره واعتداده بآرائه وعصبيته تسير معه، وكأنه يضع القرآن الذي يقرأه في ميزان من عصبيته وغروره وكبريائه هذا. أفتتصورون أن يواجه هذا القارئ من القرآن هذا الشفاء؟ لا يواجهه. ذلك لأن القرآن يقول في آخر تلك الآية التي تلوناها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والمراد بالظالمين هنا المتكبرون، الذين لم يضعوا أثقال عصبيتهم وكبريائهم إلى جانب ليقرأوا هذا الكلام بشكل حيادي. وهذا هو السر أيها الإخوة والأخوات، في أننا نلاحظ أن كثيرا من المثقفين يصغون إلى شيء من كلام الله عز وجل بمناسبات في مجال التعازي أو في المذياع ونحو ذلك، أو يقرأ الواحد منهم في ساعة من الساعات شيئا من كلام الله عز وجل في المصحف، لكنه لا يتأثر به ولا يشعر بهذه الجرعات العلاجية التي نتحدث عنها. السبب ما أقوله لكم: هذا الإنسان عندما يقبل إلى كتاب الله تعالى وهو يجر معه أثقاله من هذه المشاعر، الغرور، الكبر، العصبية للرأي للذات، فإن القرآن لا يفيده شيئا، بل يصدق عليه قول الله تعالى: وهو عليهم عمى. هو عائد إلى القرآن، أي والقرآن على هؤلاء المستكبرين لا يزيدهم إلا عمى. فأرجو أيها الإخوة من كل واحد منا إذا أراد أن يقرأ كتاب الله عز وجل ليجد فيه علاج نفسه كما أقول، أن يجرد نفسه ولو لساعة من كبريائه، من عناده، من عصبيته، من غروره بآرائه، يجرد نفسه مؤقتا ويقبل إلى كتاب الله عز وجل وقد خف ثقله وقد تحرر من أفكاره هذه. وانظروا كيف ستجدون عندئذ. تلك هي الآداب التي يأخذنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى، أو التي ينبغي أن يلزم الإنسان نفسه بها عندما يأخذ نفسه بوظيفة دائمة من قراءة كتاب الله عز وجل. أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، إذا فعلنا ذلك فإننا سنجد من خلال هذا الدواء العجيب، ألا وهو الإقبال إلى كلام الله عز وجل، شيئا ينعش أنفسنا وشيئا يخرج هذه النفس مما يشبه السجن، ويجعلها ترتفع ثم ترتفع إلى صعيد من ما يشبه تنفس الصعداء في الهواء الطلق. جربوا وستجدون. وهذه الظاهرة من أكبر الأدلة الناطقة بأن القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولا أستطيع أن أضعكم أمام مشاهد دون مشاهد، كل كتاب الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا المعنى الذي أقوله لكم. إذن الآن وجدنا أنفسنا أمام علاجين لتطهير النفس. العلاج الأول أخذ الإنسان نفسه بوظيفة دائمة من الفكر في خلوات يتعهد الإنسان نفسه بها. الوظيفة الثانية أن يتعهد الإنسان نفسه بوظيفة دائمة من تلاوة كتاب الله عز وجل على أن يلزم نفسه بهذه الآداب الأربعة التي لا بد منها أثناء تلاوة كتاب الله عز وجل. ما العلاج الثالث؟ العلاج الثالث أن يلزم الإنسان نفسه بوظيفة دائمة من ذكر الله عز وجل. ولكن ما هو ذكر الله؟ وكيف يكون ذكر الله؟ وما هي خطورة وأهمية ذكر الله عز وجل في حياة الإنسان؟ موعدنا في شرح ذلك، والكلام في هذا هام ودقيق جدا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.